فقد ضل. فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن هذه الآية المباركة، وقلنا بأن القرآن هنا في سورة البقرة أشار مجرد إشارة سريعة إلى قصة غرق فرعون ونجاة بني إسرائيل. هنا قلنا أن القصص القرآني هذه طبيعة وخصيصة في القصص القرآني، أنه يفصل في بعض المواضع ويجمل في بعض المواضع بحسب سياق الآية المباركة والأفكار التي تريد أن تطرحها، أو بحسب السور المكية التي نزلت في حالة استضعاف الأمة وفي حالة قريش الطاغية التي تمثل الفرعونية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما نجد السور مثل المدنية تركز على جوانب أخرى بالقصة القرآنية، وخصوصا صراع موسى مع قومه أنفسهم وليس مع فرعون، لأن المقتضى مقتضى السياق ومقتضى الحال يقتضي ذلك. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا أثرنا نحن سؤالا، قلنا صحيح أن هذه الآية بسبب أنها جاءت إشارة، مجرد إشارة إلى نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل التي لم تشكر كما هي النعم الأخرى، هذه نعمة النجاة من الطاغوت. طبعا من أكبر النعم الإلهية هو أن الإنسان ينجو من الطاغية الحاكم الجبار المتكبر الذي يكم الأفواه ويخنق الأنفاس. هذه نعمة كبيرة عظيمة على الشعب وعلى الأمة أن تتخلص من الطاغوت، من الحاكم الجائر الذي يسومها سوء العذاب. هنا القرآن بسبب هذه الإشارة قد يتولد هنا إشكال، أن كيف أن المدد الإلهي جاء هنا مباشرة على بني إسرائيل، وإذ فرقنا بكم البحر، يعني السورة المباركة هنا القصة لم تذكر ماذا كان قبل البحر وقبل انشقاق البحر، ذكرت مباشرة نجاة بني إسرائيل. طبعا قد يتولد هنا سؤال، كيف يأتي المدد الإلهي من دون أن يكون هناك جهد لبني إسرائيل ووسع ما في وسعهم أن يبذلوا؟ طبعا نقول نحن يجب أن عندما نفسر آية قرآنية يجب أن ننظر إلى مواقع هذه القصة في السور الأخرى وفي الآيات الأخرى، لنعرف أن المدد الإلهي لبني إسرائيل بالنجاة وانشقاق البحر لم يأتي بصورة اعتباطية، لأن النظرية القرآنية هي أن كما قلنا أن تنصر الله ينصركم، هناك انتصار من قبل الإنسان ثم بعد ذلك يأتي النصر الإلهي، وما النصر إلا من عند الله. هنا القرآن الكريم ذكر في سور أخرى يعني الشروط التي وفرها بنو إسرائيل وموسى عليه السلام لكي يتحقق النصر. فهذه سورة الأعراف المباركة تحدثنا عن تفاصيل غرق فرعون وكيف وفر بنو إسرائيل الأسباب وقاموا في واجبهم في عملية الانتصار. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هنا انظر إلى موسى عليه السلام يواجه القوم بأنكم لا تنتصرون بمجرد أن تصبحوا تعيشون الإيمان فقط والإسلام فقط، وإنما يجب عليكم أن توفروا شروط النصر. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنا نرى أن بني إسرائيل لم يكن في حالة استيعاب لقول موسى عليه السلام عندما قال لهم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني بنو إسرائيل كانوا يتصورون بأن عملية النصر هي يعني تأتي مجرد ما يأتي موسى إليهم ويقودهم في عملية الصراع رأسا على طريقة الشرب، يعني مباشرة، يعني احنا هذا مصطلح بالعامي نقول يعني تشرب، انه مباشرة كأنه النصر يعني عندما يأتي القائد الرباني مجرد ما يأتي في ليلة وضحاها يتحقق النصر ويتحقق الفتح. طبعا هذا ليس صحيحا في السنن القرآنية. القرآن يقول ان النبي عندما يأتي مهما كان معصوما ومهما كان عظيما عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه يجب أن يقود الأمة في عملية صراع معاناة، ينكسر في معركة ويخسر في معركة ويربح في، وتلك الأيام نداولها بين الناس، النصر والهزيمة لا تعرف هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، إنما تعرف شروط، هناك من يوفر الشروط الموضوعية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا عبر عن المؤمنين وغير بالناس، يعني المؤمن عن غير المؤمن لا يختلف قد يهزم المؤمنون في معركة معينة كما هزم المؤمنون في معركة أحد، رغم أن قائد المعركة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنو إسرائيل كانوا يتصورون بأن العملية مجرد ما يأتي موسى عليه السلام وإذا بليلة وضحاها يتحقق النصر على فرعون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا. شو أنت ما سويت النشي؟ يعني إحنا صورناك إذا تجي الحمد لله رب العالمين رأسا مباشرة، إحنا بعد تروح الآلام تروح المعاناة ننتصر على فرعون، يعني يأتي النصر لنا ويهلك فرعون. موسى عليه السلام يعني قال لهم: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني هنا نرجو من الله سبحانه وتعالى عندما نوفر أسباب النصر ونوفر الصبر والاستعانة بالله والمعاناة والآلام لمدة سنين طويلة وتوفير الشروط ليس هينا، ولهذا هذا قولكم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني قول ليس صحيحا، لا يفهم معنى الصراع في ساحة في الساحة، ولا يفهم معنى سنن التاريخ، وإنما للتاريخ وللنصر سنن وأسباب، وهناك معاناة وجهود، ولهذا خطأ. طبعا هذا المقولة نراها في كثير، يعني في بعض مثلا من عناصر الشعب الإيراني نجد هناك من يقول هذا القول نفسه، يعني من الإيرانيين مع الأسف الشديد الذين لا يملكون الوعي الكبير في عملية الصراع. عندما يرون الثورة الإسلامية الظافرة يتصوروا بأن مجيء الإمام وانتصار الثورة سوف يحل بليلة وضحاها كل المشاكل التي تواجه إيران، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فماذا كان بعضهم يقول؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. عندما كان الشاه نحن كنا نعاني الآلام والمصاعب والمتاعب والسجون والإعدامات، وعندما جاء الإسلام كذلك نعاني مصاعب بنوع آخر، الحصار الاقتصادي، المعاناة الاقتصادية، الحروب من قبل أعداء الإسلام. طبعا هنا هذه المقولة تكشف عن مدى سذاجة الإنسان ونظرته إلى سنن الحياة وسنن الصراع. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. من هذا المنطلق نجد أن الآية المباركة في سورة البقرة التي نحن بصدد تفسيرها: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه الآية تعطي النتيجة ولا تتحدث عن التفاصيل التي تكفلت بها سور قرآنية أخرى. وسنكمل الحديث القرآني الشيق ونحن نعيش في رحاب هذه الآيات المباركة العظيمة التي لها أبعاد كبيرة ودلالات عميقة، سنكمل الحديث في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 1:24، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:35. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 1:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:25، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:07، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، دمتم سالمين.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. أشياء الكتاب.
من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به.
وعن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في نفس المجال: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء.
النعناع مزيل للتخمة.
أخي المستمع الكريم، هل تشعر بالانزعاج بعد وجبة دسمة من الطعام؟ إذا كنت ممن يشكون هذه الحالة فعليك بالنعناع لهضم ما أكلت ولطرد ما تجمع من غازات في الأمعاء، ولكن حذار من هذه النبتة إذا كنت تعاني الحرقة المعدية.
إن تناولك أخي المستمع شيئا من النعناع بعد وجبة من الطعام لا يفيد في إزالة رائحة الثوم المنفرة من فمك فحسب، بل إنه يفيد فائدة أكيدة في إزالة غازات البطن الزائدة.
فمن المعروف أخي المستمع أن الإسراع في ابتلاع لقمة الطعام أو شرب السوائل بواسطة أنبوب القش أو تناول الأطعمة الحاوية على كثير من الهواء كالجازوز يكون سببا في تجمع الهواء في جوف المعدة، كما أن تجمع الهواء يسبب إحساسا بالانتفاخ وميلا للتجشؤ عقب ذلك. إلا أن زيت النعناع يساعد على التخلص من هذا الهواء المنحبس.
وينصح الأطباء المختصون بتناول 8 قطرات من عطر النعناع، وهو الخلاصة المركزة التي تحتوي على الزيت الفعال في 60 جراما من الماء الفاتر عند شعورهم بالانزعاج.
أما عن تأثير النعناع في الجسم فهو يرخي العضلة المستديرة في أسفل المرئ عند مدخل المعدة، مما يساعد على خروج الغاز المنحبس فيها.
وينصح الذين يشكون من الحرقة المعدية الناجمة عن رجوع وارتداد حموضة المعدة إلى المريء بعدم استخدام النعناع في هذه الحالة، بسبب قدرته على زيادة استرخاء البوابة العضلية بين المريء والمعدة.
وينصح الذين يشعرون بالانزعاج بعد الطعام نتيجة ابتلاع كمية من الهواء بالاستلقاء على البطن، لأن الاضطجاع على الظهر يعيق طرد الغازات المنحبسة في المعدة فيزداد انزعاجهم. إذن عزيزي المستمع، لا تنسى صديقك الجديد النعناع وعطره المكثف، فهو الكفيل على ما يبدو بتخفيف بعض ما يلحقك من إزعاج. قافية الصباح.
يقول أحدهم شعرا: وإذا رمت رحيلا فارتحل، واعص ما يأمر توصيم الكسل، واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل.
وقال شاعر آخر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع.
أكاديمية أفلاطون.
هل تعلم أخي المستمع أن أكاديمية أفلاطون عمرت 900 سنة أو تزيد قليلا، من سنة 387 قبل الميلاد وهي سنة تأسيسها، إلى سنة 529 بعد الميلاد وهي السنة التي أغلقها فيها الإمبراطور جوستينيان باعتبارها مدرسة وثنية أو علمانية. تعريف غريب.
إخوتي المستمعين، عرفت المحبة بالقول المحبة يا لها من مجلد في كلمة ومحيط في دمعة وألف عام في لحظة.
عزيزي المستمع، قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل: علم ما كان قبله، ونزاهة عن الطمع، وحلم عن الخصم، واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأي.
وقال أيضا: إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى يأتي خصمه، فلعله قد فقئت عيناه جميعا.
دفاع عن النفس.
كان القس في إحدى قرى أوكرانيا مشهورا بميله إلى الدعابة، وجاء ذات يوم عروسان لعقد زواجهما، ونظر القس إلى العريس فوجده نحيلا وديعا تبدو عليه الطيبة ومظاهر الانكسار، بينما كانت العروس ضخمة الجسم عريضة الكتفين قوية الفكين تبدو عليها علامات الصرامة.
والتفت القس إلى العروس ووجه إليها السؤال التقليدي الذي تبدأ به مراسم الزواج عادة: هل اخترت هذا الرجل زوجا لك؟ وأجابت العروس بصوت كهزيم الرعد: نعم. فالتفت القس إلى العريس وقال له في لهجة يغشاها الأسف: وأنت ما تقول دفاعا عن نفسك؟ أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من منائر الصادقين الذين تقربوا إلى الله بموالاتهم ومحبتهم لأهل البيت المرحوم العالم الزاهد الشيخ علي القمي النجفي. واقعا هذا الرقم المبارك يمكن القول بحقه بأنه عديم النظير في أخلاقه، في سيرته، في تعامله مع الدنيا، وفي تعامله مع أهل الدنيا. هذا العالم الشيخ علي القمي النجفي طبعا هو من مواليد عام 1273 هجرية، مواليد قم في إيران، لكن في الواقع هو صاغته وصقلته حوزة النجف الأشرف أو مدينة النجف الأشرف، لأن في بداية شبابه تحول إلى جوار مرقد مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ يعمل على تهذيب النفس، ودرس الفقه والأصول، وتبحر في كل العلوم على أيدي أعاظم الحوزة آنذاك كالمرزا حبيب الله الرشتي والأغارضة الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه، والمرحوم الآخند الخراساني صاحب الكفاية وغيرهم. أما في موضوع تهذيب النفس أو التربية الأخلاقية تعلق بالمرحوم المقدس السيد مرتضى الكشميري علم الهدى الثاني، وكان يصحبه في سفراته لزيارة كربلاء وسامراء، ويروي قسما من كراماته كما سمعت ذلك أنا بنفسي من بعض المسنين في النجف الأشرف الذين عايشوا هذا العالم المعظم. فهو هذا العالم الشيخ علي القمي نال الاجتهاد قبل أن يصل 40 من عمره، وصل إلى درجة الاجتهاد. وأنعطف من هنا إلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي من سيرة هذا القدوة المباركة. بعض معاصريه يقول لم نألف شخصا شديد الصبر إلى حد في عصرنا، يعني هم يحدثون عن زمانهم، يقولون مثلا هذا العالم الكبير امتحنه الله بفقد اثنين من أولاده في فترة متقاربة. وكيف الفترة المتقاربة؟ يعني مات ولده فذهب إلى تجهيزه ودفنه ما أن فرغ من دفنه حتى بلغه وفاة ابنه الآخر. طبعا هذه الحالة مر بها نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الفترة شهر 30 يوم بين وفاة ولده الأول والثاني طيب والطاهر، لكن هذا العالم الجليل ما أن جاء أو رجع من تجهيز ودفن ولده حتى توفي ولده الآخر، فلم يظهر عليه من الجزع شيء أبدا. وقالوا هؤلاء الشيب الكبار كانوا يحدثون ونحن نستمع، قالوا لما علم بوفاة ابنه الثاني سجد لله صابرا شاكرا. طبعا هنا لا نغفل أن نستشهد بهذه الآية، والآية صريحة على أن صنفا من الذين يصلي عليهم الله سبحانه وتعالى كما صلى على نبيه، وهو أول من الله أول من صلى على نبيه، فقال مصليا على أمثال هذا الشيخ العظيم وأمثاله: لما نقرأ الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى أن تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. في بعض المطارات أنا في مكان الاستراحة ذكرت الإمام علي سلام الله عليه، فقلت عليه الصلاة والسلام: شب بوجهي راكب ذو لحية طويلة وثوب قصير ويبدو من الجهال، قال: كيف تصلي على غير النبي؟ قلت: إن الله صلى على غير النبي. فثار غضبا وجنونا، إن لم يكن هو مجنون من أصله، فاستشهدت بهذه الآية فكم فمه. قلت له: إن الله يصلي على كل عبد، نعم، يصبر على البلاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فخرس ساكتا. طبعا ممن ابتلي بهذا الابتلاء الأنبياء، النبي أيوب في طليعتهم، مات 10 من أولاده في فترة متقاربة جدا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله. أما أبو عبد الله الحسين فقد فقد في ساعة واحدة 11 أخا و3 من أولاده و7 من أبناء عمومته و2 أبناء أخته و2 أبناء أخيه، 19 ما لهم على وجه المعمورة من شبيه. وكان صابرا يردد كلمته المشهورة: رضا بقضاك لا معبود سواك. أعود إلى الحديث عن هذا العالم المبجل. هذا الرجل كان مما يروى عنه، نعم، في تقواه وفي ورعه وفي ثباته، أنه مرض مرضا عضالا ألزمه الفراش عقدا من الزمن 10 سنوات. ولما كان يعوده العائد فلما يسأله: كيف حالك شيخنا؟ يرد عليه يقول: أنا بأتم النعم. وهو 10 سنوات ضجيع الفراش. يجب أن نتعلم من هؤلاء الصالحين الرضا بقضاء الله والشكر على نعم الله. كان يرد بهذه الكلمة: الحمد لله أنا بأتم النعم. طيب، صاحب معارف الرجال يقول إن المرحوم الشيخ علي القمي كان لفترة طويلة يؤم المصلين في جامع الهندي. طبعا ذاك اليوم جامع الهندي أكبر جامع في النجف، بناه الحاج محمد علي الهندي من تجار الهند. وهذا المسجد له قصص وله تاريخ مفعم بأحداث وإلى آخرها. فكان هذا المسجد غالبا من يؤم الصلاة فيه يعني شبه إجماع كل الطبقات على قداسته، ولذلك يروى أن الشيخ علي القمي كان العلماء يأتمون به، علماء كبار هم أئمة الجماعة يأتمون به، كان مراجع يأتمون به، وجهاء البلد، تجار، كتاب. وكان أيضا هذا العالم الجليل لا يجامل ولا يماري، خصوصا على حساب معتقداته، وإذا ما يعني تعرض إلى الحرج أو عوتب كان يقول: من خاف الله عرف كل شيء. يعني المقياس هو أن يكون الإنسان خائفا من الله. أذكر بهالفترة القليلة الباقية أن هذا العالم الجليل كان من العلماء الذين عاضدوا ووقفوا ودعموا السيد محسن الأمين العاملي في تنقية الشعائر الحسينية من الشوائب. وأيضا الشيخ علي القمي هو أول من أقام هذه السنة الجميلة، وهو إقامة شعائر العزاء يوم 8 شوال، 8 شوال بعثت لنا الأسى كأنك من شهر المحرم عاشر. كان يقيم عزاء مجلس ويذكر الناس، يذكر العالم بما جرى عام 1344 حينما قام الجهل بهدم قبور أئمة البقيع، وبقيت هذه الخاطرة خاطرة عزاء وأسى للعالم الإسلامي. واستمر المرحوم الشيخ علي القمي على إقامة هذا المجلس، وخلفه بعد ذلك ولده الشيخ موسى مستمرا حتى جاء البعثيون الكفرة، منع الشيخ موسى القمي من الاستمرار ثم هجر بعد ذلك. يقول أستاذي الشهيد الخطيب السيد جواد شبر إن المرحوم الشيخ علي القمي كان طيلة هذه 10 سنوات التي هو كان فيها ضجيع الفراش وما يستطيع الجلوس، كان يقيم هذا المجلس وهو نائم يحضر المجلس. نعم، وكنت أقرأ فكان يجهش بالبكاء. ويقول السيد جواد شبر الشهيد الخطيب أن هذا المجلس اشتهر بالروحانية. ليش؟ لأن النية معروفة وما كان لله ينمو. طبعا في عهد ولده الشيخ موسى القمي كنت أنا 10 سنوات أقرأ مقدمة أمام الخطيب السيد جواد شبر. عرف هذا العالم بحبه لذرية الرسول صلى الله عليه وآله، وتوفي عام 1371 هجرية، ووري الثرى في مقبرة الشيخ نصر الله الحويزي، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين، وكان من شيعته في بلاط هارون: اذمن لي واحدة اضمن لك ثلاثة، اذمن لي ألا تلقى أحدا من موالينا في دار الخلافة إلا بقضاء حاجته، اضمن لك ألا يصيبك حد السيف أبدا، ولا يظلك سقف سجن أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. إن لله جل وعز مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، أولئك عتقاء الله من النار.
مستمعينا الأفاضل، النص المتقدم مروي في عدة من المصادر المعتبرة، ونقله شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكشكول، وذيله مروي في كتاب الوافي للفيض الكاشاني قدس سره. ويأتي هذا النص ضمن طائفة قليلة من الأحاديث الشريفة التي تجيز العمل في أجهزة السلطان غير الشرعي أو الحاكم الظالم. وفي مقابله توجد طائفة من النصوص الشريفة الكثيرة التي تنهى عن العمل في أجهزة السلطان، وتحذر من تقديم أبسط الخدمات لهم أو التعامل حتى التجاري المحدود معهم فضلا عن الركون إليهم. وعندما ننظر إلى هاتين الطائفتين من النصوص الشريفة معا، نستنتج أن الهدف المحوري مشترك بينهما، فكلاهما يتجهان باتجاه دفع أذى الظالمين عن عباد الله عز وجل. وهذا ما يبينه مولانا الكاظم صلوات الله عليه في ذيل النص المتقدم، حيث يقول: إن لله عز وجل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، أولئك عتقاء الله من النار. ومنه يتضح أن العمل مع السلطان غير الشرعي لا يكون مشروعا إلا في حالة واحدة، هي أن يكون بهدف دفع أذاه عن المؤمنين، وبذلك يصبح وسيلة تضمن النجاة من النار. أيها الإخوة والأخوات، ورد في الأحاديث القدسية ما مؤداه أن ساعة الكرم الإلهي اقتضت معادلة تقول: إن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله تبارك وتعالى منه ميلا. وانطلاقا من هذه القاعدة، ضمن سابع أئمة العترة المحمدية الإمام الكاظم صلوات الله عليه ثلاثة أمور مقابل الأمر الواحد الذي طلب من صاحبه العبد الصالح علي بن يقطين أن يضمنه له، وهذا الأمر الواحد هو الذي فيه النجاة من النار، وهو مجوز العمل مع السلطان، أي ألا يلقى أحدا من المؤمنين في دار الخلافة إلا بقضاء حاجته ودفع أذى السلطان عنه. وفي مقابل ذلك ضمن الإمام توكلا على الله وثقة برحمته عز وجل ثلاثة أمور، هي أن يستره الله عز وجل عن أعين السلطان فلا ينكشف أمره له ويصيبه العقاب وحد السيف، ولا تؤثر عليه الوشايات فيسجن، والثالث أن لا يصيبه الفقر أبدا، وهذا ما شهد التاريخ بتحققه لعلي بن يقطين، فعلى الرغم من اجتهاده في دفع الأذى عن المؤمنين وقوة موالاته لأهل البيت عليهم السلام، لم تستطع أجهزة التجسس القوية لهارون العباسي أن تكتشف أمره، وبقي وزيرا مقدما في بلاطه يتقرب إلى الله بدفع أذى هذا السلطان الجائر عن المؤمنين ويقضي حوائجهم دون أن يسمح الله عز وجل بوصول أذى السلطان إليه أو يدخل إلى بيته الفقر. نشكر لكم مستمعين الأفاضل كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومسك ختامها عودة لنص مطلعها وهو قال الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين وكان من شيعته في بلاط هارون: اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاثة، اضمن لي ألا تلقى أحدا من موالينا في دار الخلافة إلا بقضاء حاجته، اضمن لك ألا يصيبك حد السيف أبدا، ولا يظلك سقف سجن أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا، إن لله جل وعز مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، أولئك عتقاء الله من النار.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب